إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة أخرى من حلقات برنامجكم لقاء في الهواء الطلق. كان بلال بن رباح يؤذن في المدينة المنورة من أعلى سطح يجاور المسجد، ثم كان اتخاذ المآذن أولا في دمشق، ثم كان استعمال الحجر أو الطوف في بناء المآذن يتوقف على مادة البناء المستعملة في الإقليم. ففي الأندلس استخدم الحجر، وفي المغرب غلب استعمال الطوب، وفي مصر كان استعمال الحجر، وكذلك استخدم الحجر في بلاد العرب والشام وآسيا الصغرى وبلاد الجزيرة، واستعمل الطوب في العراق، وغلب أيضا في إيران وأفغانستان، وفي الهند كان بناء المآذن من الحجر والطوب على السواء. والثابت أن المآذن الأولى كانت أبراجا مربعة، ثم انتقل هذا الطراز السوري في بناء المآذن إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي، ولا سيما بلاد الجزيرة ومصر وبلاد المغرب والأندلس، ثم أتيح له البقاء في غرب العالم الإسلامي، وما يزال هذا الطراز سائدا فيه، إضافة إلى وجوده في الشام وفي بعض أجزاء بلاد المسلمين. وأقدمها في المغرب مئذنة جامع سيدي عقبة في القيروان، وهي برج مربع ضخم يضيق قليلا كلما ارتفع وتعلوه شرفات وطابقان. أما في مصر فقد عرفت طرز مختلفة من المآذن، حتى لا يمكن اعتبار القاهرة معرضا لمعظم أنواع المآذن التي شهدتها العمارة الإسلامية. وأقدم ما في مصر من هذه الأنواع مئذنة جامع ابن طولون، وهي تقع في الرواق الخارجي ولا تكاد تتصل بسائر بناء الجامع، وتتألف من قاعدة مربعة تقوم عليها طبقة أسطوانية عليها أخرى مثمنة، ومراقبها من الخارج على شكل مدرج حلزوني، وليس لهذه المآذن نظير إلا في المسجد الجامع وفي مسجد أبي دلف في سامراء. ونشأت بمصر في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري منارات ذات رؤوس مزدوجة، ومن أمثلتها مئذنة الغوري في الجامع الأزهر. امتازت هذه المئذنة بتلبيس القاشاني في بدن دورتها الثانية. وكان لبعض المساجد الكبيرة في مصر مئذنتان، كما في جامع الحاكم وجامع المؤيد. وكانت المآذن الأولى في إيران معظمها مثمن الشكل، ثم غلبت المآذن الأسطوانية منذ القرن الخامس الهجري، وغدت تجمل بالزخارف الهندسية. وكانت المئذنة الإيرانية دقيقة الطرف قليلا، وتنتهي في أعلاها بردهة تقوم على مقرنصات تكسبها شكل الفنار، كما في عمارة مزار السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة قم. وتختلف المآذن الإيرانية عن سائر المآذن الشامية والمصرية والمغربية في أنها لا طبقات لها ولا نوافذ. أما الهند فقد ظلت المساجد تشيد فيها بغير مآذن مدة طويلة، ثم شاع استعمال المآذن منذ القرن التاسع الهجري، وسار الهنود على نهج الإيرانيين في ترتيبها مزدوجة، بحيث يكون للمسجد مئذنتان تحفان بمدخله. وكانت المآذن الهندية في غالب الأحيان أسطوانية تضيق كلما ارتفعت، وتزينها شرفات وتضليعات. ومن أجمل المآذن الهندية القديمة قطب منار في مسجد قوة الإسلام بمدينة دلهي القديمة. والعقود هي مجلا آخر من مجال العمارة في الفن الإسلامي التراثي. والعقود أو أقواس المداخل أنواع شتى، أشهرها ما كان على هيئة حدوة الفرس كما هو الحال في الأندلس وبلاد المغرب، ومنها كذلك العقد المخموس، ويتألف من قوس دائري وهو يشبه عقد حدوة الفرس، غير أنه مدبب الرأس، وكثر استعماله أيضا في المغرب والأندلس. وعرف الفن الإسلامي العقد ذا الفصوص الذي يتكون من سلسلة عقود صغيرة أو أقواس متتالية، وكان الإقبال عليه كبيرا في بلاد المغرب أيضا. أما العقد المزين باطنه بالمقرنصات فقد ذاعت الأندلس، ولا سيما في قصر الحمراء وفي بلاد المغرب. وكان الإقبال في إيران على عقد مدبب مرتفع، منه أمثلة بديعة في مسجد الشاه في إصفهان، فما استعمل هذا العقد في بعض العمائر المصرية. ومن مظاهر العمارة الإسلامية المقرنصات أو الدلايات، وهي حليات معمارية تشبه خلايا النحل، وترى في العمائر مدلات في طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض، وتستعمل للزخرفة المعمارية أو للتدرج من شكل إلى آخر، ولا سيما من السطح المربع إلى سطح دائري تقوم عليه القباب. ويظهر أن بدء استعمال المقرنصات في العمارة الإسلامية يعود إلى القرن الخامس الهجري، ثم أقبل المسلمون على استخدامها كثيرا حتى صارت من أظهر مزايا العمارة الإسلامية في واجهات المساجد وفي المآذن وتحت القباب وفي تيجان الأعمدة وفي السقوف الخشبية. وبلغ استعمال المقرنصات أوسع مداه في قصر الحمراء بغرناطة. وكان الأصل في المقرنصات الطاقة المفردة في ركن كل حجرة مربعة، يراد أن يبنى فوقها رقبة قبة مستديرة أو مثمنة. ثم تطورت المقرنصات بمضاعفة هذه الطاقات، وقد ظلت المقرنصات عنصرا رئيسا في العمائر الإسلامية حتى العصر الحديث. أما الأعمدة والتيجان في العمارة الإسلامية فقد عرف الفن الإسلامي في البداية الأعمدة التي كانت تنقل من المعابد والعمائر المخربة، ثم اتخذ المسلمون أعمدة وتيجانا من مبتكراتهم، فعرفوا الأعمدة ذات البدن الأسطواني وذات البدن المضلع تضليعا حلزونيا وذات البدن المثمن الشكل، وعرفوا من تيجان الأعمدة نوعا بصلي الشكل، وأخرى تتضمن صفا من الوريقات النباتية الجميلة، كما عرفوا تيجانا من المقرنصات وأخرى على هيئة الناقوس. وكانت تيجان الأعمدة يتصل بعضها ببعض عند بدء العقود بروابط خشبية متينة، وكثيرا ما كانت الأعمدة تتمنطق بحزام أو حزامين. وفي إيران استعملت أعمدة من الخشب المذهب أبدانها مضلعة ومزينة بمرايا مقطوعة على هيئة معينات، من ذلك ما نراه في قصر شهلستون بإصفهان. وكان المهندسون في بعض الأحيان يتجنبون استعمال الأعمدة فيقيمون السقف على أكتاف من البناء كما في جامع ابن طولون. وكانت الأعمدة الرخامية تستخدم أحيانا في سمك الجدران كأربطة لها، ومن أمثلتها ما نراه في أسوار القاهرة وأبوابها وما في جامع الصالح طلائع وجامع الظاهر ببرس. وكانت إيران تعنى باستعمال الأكتاف في العمارة أكثر من سائر أقاليم العالم الإسلامي. وانتشرت ظاهرة القباب في العالم الإسلامي أخي المستمع، وكانت على أنواع شتى، ولعل أبدع القباب الإسلامية موجودة في مصر وسوريا، ويرجع أقدمها إلى العصر الفاطمي. وفي العصر الأيوبي زادت الزخارف الجصية في قواعد القباب، وامتازت القباب المصرية بارتفاعها وتناسق أبعادها، وبما على سطحها الخارجي من زخارف جميلة يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة. وعمد المهندسون في عصر المماليك البحرية إلى زيادة ارتفاع القبة عن طريق رفع رقبة القبة التي تقوم عليها. ومن أنواع القباب في عصر المماليك القباب نصف الكروية والمضلعة والبيضوية، بل إنهم عرفوا قبة كبيرة تنتهي في أعلاها بمنور فوقه مثمنة تحمل قبة صغيرة مضلعة. تلك هي قبة الشيخ عبد الله المنوفي بالقرافة الشرقية بالقاهرة، وترجع إلى القرن السابع أو الثامن بعد الهجرة. وعرفت مصر القباب الخشبية، ولعل أجملها قبة الإمام الشافعي التي أنشئت سنة 608 للهجرة، وهي قبة خشبية مكسوة بالرصاص، وتميزت بإبداع زخارفها وبالشرفات المسننة في خارجها. ولم يكن تجميل القباب يقف عند نقشها من الداخل وتغطية قطبها وجوانبها بالزخارف والكتابات الكوفية، بل كانت تكسى رقبتها أو تكسى كلها بالقاشاني، كما كان سطحها يغطى في كثير من الأحيان يغطى بشبكة من الزخارف النباتية الأنيقة. أما في بلاد المغرب فقد كانت القباب في معظمها نصف كروية تقريبا، ولم تكن فيها زخارف خارجية إلا في القليل النادر. والواقع أن تشييد القباب في المغرب لم يشهد إقبالا كبيرا، وقد عرفت الجزائر نوعا من القباب البيضوية الشكل، وكان معظم القباب في إيران بيضوية أو بصلية تغطى بلوحات من القاشاني البراق، وينسب إلى سمرقند نوع من القباب ذو رقبة طويلة وله غطاءان، فيبدأ تكوير القبة من الداخل من عقد شباك الرقبة، أما من الخارج فيبدأ على مسافة كبيرة من عقب الشباك المذكور. وكانت قباب الطراز العثماني على شكل نصف كرة خير كامل، كما كانت هناك في معظم الأحيان قبة رئيسية تحيط بها قباب صغيرة أو أنصاف قباب. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.